بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب الاجتهاد وما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في ذلك، في الاجتهاد عند نزول النازلة، وكان آخر ما قرأناه ذكر جملة من المجتهدين من التابعين في سائر البلدان، وبقي في الباب تتمة نكمله إن شاء الله. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو ابن أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان واسمه مسلم بن يسار كما سينبه عليه ابن عبد البر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. قال أبو عمر: اسم أبي عثمان الطنبذي مسلم ابن يسار. وهذا الحديث حسن. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، وقد ورد هذا من غير هذه الطريق، وآخر الحديث له شواهد: من أشار على أخي بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. والشاهد منه أن المفتي عليه تبعت تلك الفتوى، فإن أفتى بعلم فهو مأجور، ومن أفتى غيره بغير علم وأخذ غيره بفتواه فإثم هذا الذي أفتي على المفتي، إذا لم يكن هذا السائل وهذا المستفتي عالما إثمه على من أفتاه. قال: وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد ابن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني سفيان عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. وإسناده صحيح إلى ابن عباس. من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، أي ليس عنده علم فيها، جاهل، كان إثمها عليه. إذا تضمنت تلك الفتوى مخالفة أو ارتكاب أمر محظور فهو الذي يحمل إثمه. وأما إذا أفتى بعلم حتى ولو أخطأ ليس عليه شيء، إذا أفتى وقال بعلم كما سبق ولو أخطأ فليس شيء عليه. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبيد الله بن عبيدة بن حميد عن أبي سنان، هو الذي في الإسناد الماضي، ذرار ابن عمرو، ذرار بن مرة الشيباني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى فيها فإنما إثمها عليه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف، دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. سنيد اسمه حسين بن داود ضعيف، لكن له أثر آخر عن ابن مسعود صحيح. وقال ابن عمر: يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. أي حين سأله سائل فقال ابن عمر لمن بجانب قال: تدري ما يريد هؤلاء؟ قال: يريد أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، أي أننا نفتيهم فيعذرونهم ونحن نحمل أعباء تلك الفتوى. وهذا كما سبق أمر ليس بالهين، ليس بالسهل، أن الإنسان يفتي بفتيا بدون علم، بجهل، فإثمها عليه. قال: وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا، والله حسبنا. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق ببغداد قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه وصلى، فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث حسن وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال حد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي. قال وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمع ويقول اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود. ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن. وسمع عبد الله بن رواحة هذا الحديث معل. المعروف فيه أنه مرسل. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا فجلس في الطريق فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. له أكثر من طريق. يكون بها ثابتا عن عبد الله بن رواحة. والشاهد من هذه الحديث والتي قبلها الاستجابة. وسيذكر أيضا أحاديث وأيضا فيه اجتهادهم في ذلك سرعة استجابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحثه لهم على ذلك واجتهادهم فيما كانوا فيه. فأبي بن كعب اجتهد وواصل الصلاة حين سمع هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فصلى وخفف ثم جاء. عبد الله بن رواحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس. وهذا اجتهاد منه حين سمع هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر أحاديث أيضا آثارا في نحو هذا الباب في اجتهادهم رضي الله عنهم حين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل في هذا الباب قول عثمان ابن مضعون للبيد بن ربيعة حين سمعوا ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. فقال كذبت. أي نعيم الجنة لا يزول. وإنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقه خصوص. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول. وكان لبيد حينئذ كافرا. وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال آخرون بل نصلي ولم يرد منا ذلك أي لم يرد أننا لا نصلي إلا في بني قريظة لكن أراد أننا نسرع ونتعجل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين وهذا الحديث الصحيحين والشاهد أنهم اجتهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد غزوة الأحزاب حين تفرق المشركون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خيانة اليهود بني قريظة وكانوا قد أدوا العهد قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ففهم بعض الصحابة أنه أراد أسرعوا في الذهاب إلى بني قريظة تعجلوا ولكن إذا أدرككم وقت العصر وخفتم أن يفوتكم الوقت قبل أن تصلوا فصلوا وفهم بعضهم أنهم لن يصلوا إلا في بني قريظة وإن تأخروا اجتهاد منهم فطائفة صلت في الطريق وطائفة انتظروا حتى وصلوا إلى بني قريظة وصلوا فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم اجتهدوا وهذا هو الشاهد من اجتهادهم رضي الله عنهم قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ منصوصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة أو نقل العدول فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم وبالله التوفيق إذن هذه كلها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون لا سيما في العمل فيما يفعلون وفيما يتقربون به إلى الله أمثلة هذا كثيرة لما نزل ثم أتموا الصيام إلى الليل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جعل بعض الصحابة جعل خيطين خيط أبيض وخيط أسود فكانوا في العمل يجتهدون فهذا دليل يقول ابن عبد البر رحمه الله على شرعية الاجتهاد وأن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أي فيما يعملون فيما يطبقون ويمتثلون كانوا يجتهدون فالاجتهاد مشروع ولكن كما سبق لا يجوز الاجتهاد إلا من عالم له أهلية في الاجتهاد وأيضا لا يجوز الاجتهاد إلا إذا كان المجتهد مستندا إلى نص إما يأخذ به أو يقيس عليه ونحو ذلك أما اجتهاد بدون دليل بدون أن يستند إلى دليل ولو دليل عام هذا ليس من الاجتهاد المحمود المأذون فيه قد سبق نبه على هذا ابن عبد البر رحمه الله أكثر من مرة في هذا الباب، وقد أطال في هذا الباب، فهذا هو الدرس الثالث يعتبر في هذا الباب، وهو باب نافع قد جمع فيه كثيرا من العلوم والفوائد. ثم ذكر بعده باب المقايسة، وهو أيضا متعلق بباب الاجتهاد، فنقرأه. قال رحمه الله: باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. المراد المقايسة هي القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمعهما، عنده أصل وهو ما ورد فيه الدليل، وعنده فرع لم يرد به الدليل ولكنه مثل تلك الصورة التي ورد فيها الدليل، فيلحق فرع بأصل، هذا الفرع الذي لم يرد به الدليل يلحقه بالأصل الذي ورد به الدليل. لعلة تجمعهما، وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله أدلة كثيرة في إثبات القياس وفي الرد على من ينكر القياس، وقد سبق أنه أشار إلى ذلك فيما سبق، وأن من أنكره مطلقا هم أهل البدع. قال رحمه الله: قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جميع الفقهاء القائلين به، وهم الجمهور أي الذين أثبتوا القياس، جمهور أهل العلم. إذا لم يوجد نص في المسألة فإن القياس على صورة تشبهها ورد بها النص جائز حينئذ. والمراد القياس على دليل، هذا الذي يسميه العلماء القياس الجلي، فإن القياس نوعان: منه قياس جلي ومنه قياس خفي. فالقياس الجلي هو القياس على مسألة ورد بها النص، القياس على دليل، وهذا الذي يثبته جماهير أهل العلم، وهو الذي سيذكر ابن عبد البر الأدلة عليه. وأما القياس الخفي فهو قياس فرع على فرع، يعني لا يقيس على أصل، لا يقيس على دليل، لكن هناك مسألة ثبتت بالقياس لم تثبت بالدليل، فيأتي يقيس مسألة أخرى عليها، ولا يقيس على مسألة ثبتت بالدليل. قال الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول هذا من أدلة القياس، المحرم إذا صاد يجعل كفارة مثل ما قتل من النعم، إذا صاد غزالة يذبح شاة، إذا صاد بقر وحش يذبح بقرة إنسية، وهكذا مثل ما صاده، وأقله الشاة، حتى لو صاد شيء أقل من الشاة فيدفع شاة، لأن الشاة أقل شيء، لأن الله قال من النعم أي من الأنعام، فلو صاد بعض الطيور ولو صغيرا يدفع فدية شاة. فهذا قياس جزاء مثل ما قتل من النعم، أي يدفع جزاء عن صيده ذلك ما يماثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام. قال: وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا رسول الله، في حديث ذكروا، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال: نعم. قال: فكذلك يؤجر. أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ الحديث أصله في مسلم غير هذا اللفظ، لكن الشاهد منه هو القياس. يضع أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم مباشرة. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال له أجر. وهذا قياس عكسي، كما أنه يؤجر إذا وضع شهوته في الحلال، كما أنه يأثم إذا وضع شهوته في الحرام، كذلك يؤجر إذا وضعها في الحلال. ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الحديث هو في الصحيحين، لأنه بيّن له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق. يعني قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلام أسود. قال: هل لك إبل؟ قال: نعم. فما ألوانها؟ قال: سود. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: كذلك ابنك لعله نزعه عرق. فقاس مجيء هذا الولد أسود وأبوه أبيض من مجيء الجمل الأورق من الإبل السوداء بجامع أنه لعله نزعه عرق. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته، قال: أرأيت لو تمضمض بماء ومجه، مجه أخرجه من فمه، وهو صائم؟ فقال عمر: لا بأس. قال: فكذلك هذا، أخرجه هذا أحمد وأبو داود، ظاهر إسناد الصحة لكن قد أنكره بعض الأئمة كالنسائي، قال: هذا حديث منكر، وهو في كتاب أحاديث معلل للشيخ رحمه الله. قال: وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق، أي أجابها بالقياس. إذا كان على أبيك دين للمخلوقين للبشر أكنت تقضي وينفع ذلك؟ قالت: نعم. قال: فكذلك دين الله أحق بالقضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: محرم الحلال كمستحل الحرام، وهذا ضعيف. في إسناد عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، ضعفه البخاري جدا. وقال أبو حاتم في هذا الحديث: هذا حديث منكر. وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا في الصحيحين. وهو ظاهر في القياس أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما حرم من النسب كذلك يحرم أيضا من الرضاع. قال وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور وهذا الأثر عن عمر ثابت. مروي من طريق وجادة صحيحة. وهو أصل مما استدل به من أثبت القياس أن عمر أرشد أبا موسى إلى مقايسة الأمور. فاعرف الأشباه أي ألحق الشيء بشبهه وألحق الشيء بمثيله وقس الأمور. وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذا الأثر شرحا موسعا نافعا في كتابه أعلام الموقعين. وذكر أن العلماء قد تلقوه بالقبول. قال وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب. كان علي رضي الله عنه يرى أن المكاتب إذا عجز عن الأداء فإنه يعتق، وكان زيد يقول هو عبد ما بقي عليه درهم. قال وقايسه أيضا في الجد واتفق في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل إن شعبت منه شعبة ثم إن شعبت من الشعبة شعبتان. وقاسه زيد على شجرة إن شعب منها غصن وإن شعب من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم. والشاهد من هذه الآثار كلها إثبات القياس. وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلهما سواء، عقلهما أيديتهما، حين أرسل إليه مروان فسأله عن دية الأصابع ما ترى فيها. وقال الشعبي إن نأخذ فيما زاد في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس. وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكننا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى عنه قيل له أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال لا، ولكن بعضه سمعته بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما سمعت. وهو صحيح عن إبراهيم النخعي. وقال إبراهيم أيضا وروى عن إبراهيم أيضا أنه قال إني لا أسمع الحديث فأقيس عليه مئة شيء، أي مئة مسألة. وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأن التشبيه بالأمور لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. إذن أثرى ابن عبد البر رحمه الله هذا الباب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وآثار التابعين وكلام من بعد التابعين في إثبات القياس وأن الشيء يلحق بمثيله ونظيره، فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، لا يمكن أن يكون هذا الشيء حق ومثله الذي هو مثله يكون باطلا، ولا يمكن أن يكون هذا الشيء باطلا ومثله يكون حقا. فإذن هذا كله في إثبات القياس. وسيذكر ابن عبد البر رحمه الله أيضا أدلة من القرآن ومن فعل السلف في القياس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.